بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد طلب بعض إخواننا أن يكون هناك درس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فنقرأ في كتاب صفة الصلاة للعلامة الألباني في هذه الليالي، من أجل أن نستفيد من هذا الكتاب، ولأن هذا من الأولويات ومن الأمور المهمات، تتضح لنا كثير من الأحكام وتثبت المعلومات التي قد كانت من قبل مثلا، وهي يعني ما ستأخذ وقتا كثيرا، ربما أسبوع ننتهي منها إن شاء الله تعالى، ونعود إلى درسنا في صحيح الإمام البخاري. ابتدأ الإمام الألباني رحمه الله تعالى كتابه بصفة الصلاة بمقدمة، ذكر في هذه المقدمة فصلا طيبا وماتعا في أقوال الأئمة في النهي عن التقليد، وهكذا في الحث على اتباع الحجة والدليل من الكتاب والسنة، وهذا الذي سار عليه الأئمة، بما في ذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله. وفي هذا الفصل رد على من يدعو إلى تقليد الأئمة الأربعة، فإنهم أنفسهم لا يرضون بالتقليد، لا لهم ولا لغيرهم، كما سيأتي من خلال الآثار التي ذكرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وناسب أن يبتدئ الإمام الألباني بهذا ويذكره في المقدمة، ردا على المقلدين وردا على من يلزم باتباع مذهب معين، سواء في يعني ماذا، في الصلاة وفي غيرها من العبادات، في سائر الأحكام الواجب واتباع الحجة من الكتاب والسنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. قال: ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى. بالنسبة للتقليد مذموم عند أهل العلم، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، المقلد ليس بعالم، بل يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أي عنده تعصب أو غبي. قال: ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء، ولله والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم بدأ بأقوال أبي حنيفة رحمه الله، وقدمه لأنه أقدم الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة أولهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وبعده مالك بن أنس، وبعده الإمام الشافعي، وبعده الإمام أحمد. هذا الترتيب من حيث الزمن والسن. قال: فأولهم الإمام أبو حنيفة. وإذا نظرت في أتباع المذاهب الأربعة تجد أن أشد الناس تعصبا لإمامهم هم الحنفية، هم الحنفية. قال: وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة، كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا نقله من أئمة الحنفية ابن عابدين في حاشيته وفي رسالة رسم المفتي من مجموع رسائل ابن عابدين وغيره. إذا صح الحديث فهو مذهبي. والأثر الثاني قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وهذا كلام جميل من الإمام أبي حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، يعني لا يكون الشخص مقلدا فقط يأخذ بالقول ولا يدري ما مأخذ هذا القول وما دليله وما حجته وما مستنده من الكتاب والسنة. أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. نقله جماعة، قاله ابن عبد البر في الانتقاء وابن القيم في إعلام الموقعين وجماعة. وفي رواية قال: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. جدير بالمتعصبين من الحنفية أن يعملوا بهذه الآثار عن إمامهم. يقول: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وقال: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. يعني قد يظهر له قول في المسألة ويتراجع عنه، وهو بشر يخطئ ويصيب كغيره. وقال رحمه الله تعالى في رواية: ويحك يا يعقوب، وهو أبو يوسف. أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة الملازمين له، بل إذا أطلق فقيل وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وصاحباه هما محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، هذا ممن لازمه. قال: ويحك يا يعقوب، وهو أبو يوسف، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. نعم، يعني قد تظهر له أمور يتراجع عن قوله. كم من الأئمة من لهم قول، ويعني قولان في المسألة ثلاثة أقوال. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني له قول قديم وقول جديد، معناه أنه بحث وظهرت له أدلة فرجع عن قول كان يقوله. وقال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. نقله الفلاني في الإيقاظ: إذا قلت قولا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا، أو قال فاتركوا قولي. هذا هو الإنصاف. هذه من أقوال وآثار أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومما روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. قاله من أئمة المالكية ابن عبد البر، ونقله أيضا ابن حزم. تأمل في هذا الأثر الجميل: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه. هكذا يقول الإمام مالك: وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ويقول أيضا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يجب الأخذ بقوله ولا يجوز تركه ولا يجوز مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما غيره فيخطئ ويصيب، يؤخذ من قوله ويرد. وقال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. معروف التخليل، يعني يمر بأصابعه بين، يمر بإصبع يديه بين أصابع رجليه من أجل أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع. سئل الإمام مالك عن هذا، فقال ليس ذلك على الناس، يعني ما هو واجب عليهم؟ والإمام مالك رحمه الله لما أفتى بأنه لا تخليل، يعني لا تخلل الأصابع، ما بلغه الدليل، ما عرف الدليل. وهذا تلميذه عبد الله بن وهب يقول سألت عن التخليل فقال ليس ذلك على الناس، يعني لا يجب عليه. قال فتركته حتى خف الناس، هذا ابن وهب. فقلت له عندنا في ذلك سنة. وهذا من ابن وهب من الفطنة والذكاء، يعني ما قال هذا بحضرة الناس وإنما من تأدبه مع شيخه أنه انتظر حتى خف الناس وأراد أن يخبره أن هناك حديث في التخليل. قال فتركته حتى خف الناس. فقلت له عندنا في ذلك سنة. فقال وما هي؟ قال قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره، الخنصر هو الإصبع الأخير من اليد، بين أصابع ما بين أصابع رجليه. فقال الإمام مالك إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته، يقول ابن وهب، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. يعني الآن الإمام مالك رحمه الله تبين لك من خلال هذا الأثر أنهم أتباع دليل، أتباع حجة، أتباع كتاب السنة. سئل عن شيء ما بلغه فيه الدليل قال ليس على الناس. ابن وهب وتلميذه بلغه الدليل فانتظر حتى خف الناس ثم بلغ الإمام مالك. فلما علم ذلك الإمام مالك قال إن هذا الحديث حسن، يعني السند حسن، وما سمعت به إلا الآن، ما سمعت به قط إلا الساعة. ثم صار بعد ذلك يفتي. وفي هذا الرجوع إلى الحق، الإنسان إذا أخطأ مثلا ثم جاء من ينصحه ويبين له بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الحق ولا يتكبر ولا يستأنف ولا أيضا يحمله ماذا ما في نفسه على ذلك الذي جاء ينصحه على ترك الحق. لا، يأخذ بالحق ويقبله حتى ولو كان ممن هو أصغر منه سنا، حتى ولو كان ممن هو أقل منه علما، أتاه بالحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقول سمعنا وأطعنا ويأخذ بالدليل. قاعدة يقبل الحق ولو من الشيطان ليست على إطلاقها. بالنسبة لقبول الحق واجب عليك أن تقبل الحق، لكن الذي أقصده أن هناك من الناس من يخلط في هذا الجانب، عندهم تخليط. بعضهم يقول ليش ما تذهب مثلا يعني تدرس عند المبتدع الفلاني أو عند فلان من أصحاب الهوى ومن عرف مثلا بالزيد، فيقول له يعني ما يريد أن يذهب صيانة لنفسه، وهذا هو الصواب. بعضهم يقول أبو هريرة أخذ الحق من الشيطان. طيب أبو هريرة ما ذهب يتتلمذ على الشيطان ويدرس عنده. أبو هريرة ما قبل من الشيطان مباشرة. أبو هريرة لما قال له الشيطان إذا أويت إلى مضجعك فقرأ أمره بقراءة آية الكرسي لا يقربك الشيطان حتى تصبح، هل أخذ بها أبو هريرة مباشرة أو ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال له صدقك وهو كذوب إيش أخذ بها. إذن أبو هريرة في الحقيقة أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ من الشيطان. هذا الكلام غير صحيح، خذ الحق أو اقبل نعم من الشيطان. الشيطان ما يأتي بالحق، الشيطان دائما يأتي بالباطل ويأتي بالهوى ويأتي بالزيل، فلا حجة في هذا القسم. لكن لو قدر أن مبطلا أو حتى كافر يهودي أو نصراني تكلم بكلام هذا الكلام يشتمل على حق وباطل، فإننا إذا رددنا لا نرد الحق مع الباطل، نرد الباطل، نرد الباطل ولا نرد الحق لأنه تكلم به فلان المبطل. واضح هذا؟ لا نرد الحق. يعني مثلا لو قام يهودي يلبس على الناس ويقول يعني يشهد أن لا إله إلا الله ويقول بأنه يفرد الله سبحانه بالعبادة وأنه لا يشرك به، لكن يقول أنا أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، طيب كلامه هذا هل كله باطل؟ فيه حق وفيه باطل. إقراره بشهادة أن لا إله إلا الله هذا إيش؟ حق. وإنكاره لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا باطل. فإن عندما يرد الشخص هل يرد كلامه كله؟ يقول هذا الكلام كله باطل ما فيه حق؟ لا، أنت ترد الباطل من قوله وتبين حاله للناس أنه صاحب باطل وأنه يلبس على الناس ويلبس الحق بالباطل، لأنه لو جاء بكلام كله باطل ما أحد سيقبل منه. ولذلك أصحاب الباطل تجد أنهم يخلطون حق بإيش؟ بباطل، من أجل أن يروج على الناس، من أجل أن يقبل. ولو أنهم جاءوا بباطل محض صافي ما أحد سيقبل. ولذا قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، فذمهم لأنهم يخلطون الحق بالباطل، تكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهذا هو. ولا يلزم من ذلك أنك تذهب عند هذا المبطل تأخذ عنه العلم مثلا أو تتلمذ عليه، هو مبطل، هو سيلبس لك الحق بالباطل ويلبس عليك في أمر ديني. ولهذا نهى سلافنا الكرام عن يعني مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع، ومن يعني هو أشد منهم باب أولى كاليهود والنصارى وغيرهم، لأنه يحصل لبس على الإنسان. الشاهد من هذا أن هذا الكلام غير صحيح، خذ الحق من الشيطان ليس على إطلاقه. نعم أحسنت، فرق بين أخذ الحق وقبول الحق، لأن قبول الحق إذا جاءك تقبله ما ترده، لكن أخذ الحق معناه أنك تذهب تلتمسه، وهذا غير صحيح. فالشيطان لا يلتمس الحق عنده، والمبتدع أيضا لا يلتمس الحق عنده. أحسنت. هذا أثر جميل، قصة طيبة عن الإمام مالك مع تلميذه عبد الله بن وهب، تستفيد منها فوائد وآداب. قال ثم ذكر بعد ذلك الشافعي رحمه الله، هذه الآن آثار عن الإمام مالك. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، يعني أكثر ما روي عن الأئمة في هذا عن الإمام الشافعي. حتى قال ابن حزم رحمه الله إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وإنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم بذلك الشافعي، فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد باتباع إصحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره، فقد كان سببا إلى خير كثير. طيب، من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني تغيب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. رواه الحاكم بسند متصل إلى الشافعي. تأمل هذا الأثر الجميل عن الإمام الشافعي رحمه الله. الآن كثير من الناس في بلاد اليمن بالذات يقولون نحن شوافع، فإذا أردت أن تقنع بعضهم في بعض المسائل الفقهية التي خالف مثلا فيها الإمام الشافعي وكانت الحجة مع غيره، يقول نحن شوافع، طيب الدليل يخالف هذا القول، يقول نحن شوافع، شوافع حتى ولو على خلاف الدليل. يعني على سبيل المثال في مسألة الإسرار بالبسملة عندنا حديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، نعم أبي بكر وعمر كلهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء خارج الصحيح لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، حديث صريح في المسألة مع طول ملازمة أنس للنبي عليه الصلاة والسلام. خدمت رسول الله، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنين. طيب هذا الذي خدمه 10 سنين نقبل قوله أو قول غيره ولو كان من الأئمة؟ نقبل قوله بلا شك ولا ريب، فهو أعرف. طيب بعض الناس يقول نحن شوافع ويأبى أن يأخذ الحجة، فيحتاج إلى أن يعمل بنصيحة الإمام الشافعي، لأنه في هذا مخالف الإمام الشافعي، في فعله هذا ما يرضى الشافعي بهذا. انظر إلى ما قال: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغيب عنه، ما أحد أحاط بكل شيء علما، لابد أن يحصل أنه يعلم ويجهل، عنده مسائل يعلمها ومسائل لا يعلمها وتعزب عنه أي تغيب. فمهما قلت من قول، هكذا يقول الشافعي، مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. ولهذا بعض الشافعية إذا وجد قولا مخالفا للإمام الشافعي خلاف الدليل يقول، ينسب إلى الإمام الشافعي ما جاء به الدليل، يعني يقول مثلا القول الصحيح للإمام الشافعي في هذه المسألة كذا وكذا، مع أن الشافعي ما قال به. لماذا؟ يقول لأن الإمام الشافعي يقول فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قولي، فينسب إليه هذا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وحسبك بهذا الإجماع من إمام مطلع كالشافعي، هذا بالإجماع. أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتضح له الحق، عرف الدليل، لم يحل له أن يدعها لقول أحد، أي لقول أحد من الناس كائن من كان، وهذا إجماع. وقال رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. هكذا يقول: إذا وجدتم في كتابي هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. رحمه الله، كيف لو أدرك الإمام الشافعي بعض متعصبي الشافعية في هذه الأزمنة؟ قال: وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وفي خطاب من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أحمد كتب إليه: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيح فأعلموني به أي شيء يكون، كوفيا أو بصريا أو شاميا، يعني إذا كان الحديث رجاله من أهل الكوفة أو من أهل البصرة أو من أهل الشام، ما دام أنه حديث صحيح فأبلغني به حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. هذا من تواضع الإمام الشافعي رحمه الله. وقال رحمه الله: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. كل مسألة يأتي الدليل المخالف فيها لقوله يقول أنا متراجع عنها، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موت. وقال رحمه الله: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وهذا من باب التواضع والورع. إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وصح هذا، رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي وغيره. وقال رحمه الله: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. وهذا كلام الشافعي رحمه الله، وصح إليه: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح. لابد أن يكون مما يصح، لأن هناك حديث ضعيف لا تصح. قال: فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. وقال رحمه الله: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. لا تقلدهم ولو كانوا أئمة، خذ من حيث أخذوا، يعني من الكتاب والسنة. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعده، الرجل فيه مخير، يعني آثار التابعين أنت مخير فيها. وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب أن تأخذ به عن الصحابة، على خلاف القول الصحابي حجة وليس بحجة، لكن إن لم تجد في الباب إلا فتوى هذا الصحابي فالأولى أن تأخذ بها. وأما ما يتعلق بما روي عن التابعين فهي اجتهادات والإنسان بها مخير. وقال الإمام أحمد: رأي الأوزاعي، والأوزاعي كان في زمنه له مذهب وله أتباع يأخذون فتاواه. قال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، أي في الكتاب والسنة. وقال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. نعم، على شفا هلكة. إنسان تأتي له بالحديث في أي مسألة، على سبيل المثال حديث الإسراء بالبسملة الذي سبق ذكره آنفا، فلا يقتنع به ولا يأخذ به، هذا معرض نفسه للخطر. انظر ماذا قال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وهذا الذي دل عليه القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد لمخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة ولا يسعه أن يكتب، وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، حتى ولو كان شخصا معظما ولو كان وليا من أولياء الله. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد، وهذا موجود كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سالم بن عبد الله بن عمر إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر حسن جميل، فقال أي الرجل السائل فإن أباك كان ينهى عن ذلك يعني عمر، فقال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فقم عني، وهذه حجة واضحة، مقصود بذلك التمتع في الحج. نعم، يعني يهل بعمرة، التمتع في الحج هو أن يهل بعمرة ولا يسوق معه هدي ثم يصل ويحرم بها ويطوف ويحلق ويتحلل من عمرته ثم يبقى إلى اليوم الثامن ويهل بالحج، هذا يسمى التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أنه يهل بعمرة ثم يحل منها وإلى أن يأتي وقت الحج يهل بالحج، هذا هو الذي يسمى من النسك التمتع، وهو أحب، وهو يعني ماذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعتها عمرة، لكنه ساق الهدي من المدينة، ومن ساق الهدي من بلده فإنه لا يحل من عمرته، يكون قارنا يستمر عليها يهل بعمرة ويؤدي العمرة ثم يبقى يعني كما يبقى المحرم لا يمس الطيب ولا يتحلل حتى تأتي أيام الحج فيهل بالحج إلى الدين، هذا يسمى قارن، وهو إحرام النبي عليه الصلاة والسلام أو حج النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر وعمر ينهيان عن التمتع باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الذي منعه من التمتع بالعمرة إلى الحج هو كونه ساق الهدي، ولهذا لما جاء أبو موسى من اليمن وقال لبيك بإهلالك كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل ساق الهدي؟ فقال لا، فأمره أن يحل من عمرته وإلى أن يأتي وقت الحج. وأما علي فساق الهدي من اليمن، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه ساق الهدي أمره أن يقيم على عمرته ولا يحل منها، فلما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة دل على أن أفضل النسك هو التمتع بالعمرة إلى الحج وليس الإقران بينهما. فالشاهد أن ابن عمر كان يفتي بهذا، فلما قالوا له إن أباك ينهى عن هذا رد بهذا الرد ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، نعم فبقول أبي تأخذ أم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن العاقل يقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واقع. ونظير ذلك أثر عبد الله بن عباس وكان رده أشد، قال أراهم سيهلكون، أقول قال الله وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون قال أبو بكر وعمر، قال لا بغض له بل هو محبوب عنده، يعني هذا الذي قال أبو بكر وعمر هم يحبونه لكنهم يرون أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالأخذ والاتباع، قال بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، قد يكون مجتهدا بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، مجتهد مأجور خالف باجتهاد، لكن لا يجوز تقليده واتباعه في ذلك الخطأ الذي علم أنه خطأ، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمر أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. قال الشيخ الألباني: قلت كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر، أوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة، بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها. ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد وهو شافعي رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة، الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، قال في أول: إن نسبة هذه المسائل للأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم، باعتبار أنهم قد قالوا يعني ماذا أن ما خالف كتاب السنة فما جاء بكتاب السنة هو قولهم. وذكر رحمه الله أيضا يعني بعض ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة، يعني ممن ليس بمقلدين من الأتباع. هذه مقدمة، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في مضمون الكتاب ونمر عليه، عبارة عن مذاكرة كما سمعتم في خلال هذه الليالي، عبارة عن أسبوع يزيد قليلا إن شاء الله تعالى، كلنا بحاجة إلى أن نراجع هذه المعلومات، يعني ما يتعلق بأحكام الصلاة وأدلة أحكامها، نحتاج حقيقة أن نراجع هذه المعلومات. فقد يسأل الإنسان عن مسألة ويكون عارف للحكم الشرعي لكن يغيب عنه الدليل، يعني قد يسأل الإنسان عن مسألة في الصلاة يكون عندك الجواب الصواب فيها، لكن إذا قال لك ما الدليل أحيانا يغيب الدليل عن الذهن، فيحتاج الشخص يعني يستحضر مثل هذا، خصوصا في أحكام عبادة من أعظم العبادات وهي الصلاة، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر، وقال: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، والله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المسلمين ما سلككم في المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين. هذه أدلة كثيرة